يتمون الصفوف الأول ويتراصون. أيضا الأمر الرابع من كلام الصلاة ماذا؟ أن يتم الصف الأول في الأول. قلنا هذا الثالث. طيب الرابع أو نعم الرابع أو الثالث رص الصفوف. يعني رص الصفوف كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وقال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. أي أنس رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. وأيضا ما في صحيح مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال يتراصون ويتمون الصفوف الأول. يتراصون وهذا في صحيح مسلم خير جابر. وأيضا عدم رص الصف هذا سبب لدخول الشيطان في خلل الصف ويشوش على المأمومين أو المصلين. كذلك أيضا الأمر الرابع أو الخامس من تشويش الصف أن الأيمن أفضل من الأيسر. وهذا له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون الأيمن أقرب إلى الإمام فهذا نقول الأفضل ماذا؟ الأيمن. إذا كان الأيمن أقرب إلى الإمام نقول الأفضل الأيمن. وفي حديث عائشة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. القسم الثاني أن يكون الأيسر أقرب إلى الإمام من الأيمن. فهذا نعم نقول ليس أفضل. نعم الأيسر أفضل. طيب القسم الثالث أن يتساوى الطرفان أو يكون الأيسر أقرب من الأيمن بشيء يسير. القسم الثالث أن يتساوى الطرفان أو يكون الأيسر أقرب إلى الإمام بشيء يسير. فنقول هنا الأفضل الأيمن. قال طيب أيضا الخامس من تشويش الصفوف أن تتقارب الصفوف فيما بينها. نعم أن تتقارب الصفوف فيما بينها فلا يكون بين الصف الأول والإمام إلا مقدار السجود، ولا يكون بين الصف الثاني والصف الأول إلا مقدار السجود. في حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. صحيح مسلم. تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. كذلك أيضا من تسوية الصف أن يقدم الرجال وراء الإمام، الرجال البالغون العقلاء كل خلف الإمام، ثم بعدهم الصبيان، ثم بعدهم النساء، ثم بعدهم النساء. ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني منكم أولو الأحلام والنهى حيث لسعيد في صحيح مسلم. قال ويقول الله أكبر. يقول الله أكبر لا بد من هذا اللفظ خلاف لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول يستنعقد الصلاة بكل ما يدل على التعظيم، لكن الصواب ما ذهب إلى الجمهور أنه لا بد من هذا اللفظ الله أكبر. وإن كان الشافعي رحمه الله يقول أيضا يجوز بلفظ الله الأكبر، لكن الأقرب في ذلك كما اشتق بما ورد عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا اللفظ وداوم عليه أن الفاظ صار الذكر التعبدية. قال ويقول الله أكبر وشيء فيه أن تكبيرة الإحرام هذه ركن من أركان الصلاة. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير. قال رافعا يديه يقول الله أكبر رافعا يديه. ورفع الأيدي هذا هو الموضع الأول من المواضع التي ترفع فيها الأيدي. وسيأتينا إن شاء الله أن الأيدي ترفع في أربعة مواضع، وأما الموضع الخامس هذا موضع خلاف بين أهل العلم، يأتينا إن شاء الله هل ترفع فيه الأيدي أو لا ترفع فيه الأيدي. المهم أن رفع الأيدي سنة، نعم سنة. وهل يرفعه هل يرفع اليدين مع التكبير أو بعد التكبير أو قبل التكبير؟ نعم. وقال لك المؤلف رحمه الله ونعم رافع اليدين، يقول الله أكبر رافع اليدين. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن رفعه لليدين يكون حال التكبير، هذا ظاهر كلام المؤلف. فهذا سنة أو نقول إحدى السنن، فإن السنة وردت على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يرفع يديه حال التكبير، والنوع الثاني أن يرفع يديه ثم يكبر، والنوع الثالث أن يكبر ثم يرفع يديه. هذه السنة كلها واردة، وكما سبق ذكرنا إلى أن السنة في الأشياء في العبادات التي وردت على وجوه مختلفة سنة يفعل هذا تارة وهذا تارة إلى آخره. ورفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام هذا موضع اتفاق بين العلماء، يعني رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام هذا موضع اتفاق عند العلماء، ويدل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كما سئل. قال مضمومتي الأصابع، مضمومتي الأصابع ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدة، حيث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يرفع يديه مدة. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيره. قال ممدودة حذو منكبيه، قوله أيضا حذو منكبيه هذا ورد فيه صفتان. الصفة الأولى حذو منكبيه، كان في عن حديث عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه. حديث ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه. الصفة الثانية يرفع إلى فروع الأذنين، الصفة الثانية يرفع يديه إلى فروع الأذنين، وهذا أيضا دليلها حديث مالك ابن الحويرث قال كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، حيث مالك بن حويرث كان إذا كبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وعند مسلم حتى يحاذي فروع أذنيه، حتى يحاذي فروع أذنيه. قال فأصبح عندنا أيضا الرفع له حالتان، الصفة الأولى إلى المنكبين والصفة الثانية إلى فروع الأذنين. قال حذو منكبيه كالسجود، يعني أن السجود تارة تجعل يديك حذو منكبيك وتارة تجعلهما حذو أذنيك، لك صفتان بالنسبة لوضع اليدين في حال السجود. تارة تجعلهما تحت حذو منكبيك وتارة تجعلهما حذو أذنيك، تفعل هذا تارة وهذا تارة لتطبق كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويسمع من خلفه، يعني أن الإمام يسمع من خلفه، يعني يسمع من خلفه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله ويسمع، يعني يحتمل أن هذا على سبيل الاستحباب ويحتمل أنه على سبيل الوجوب، والمذهب الاستحباب، المذهب أنه يعني يسمع من خلفه بالتكبيرات إلى آخره، أن هذا على سبيل الاستحباب، ما على سبيل الاستحباب، وأنه لا يجب، أنه لا يجب. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان يعني أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يسمع المأمومين، وأما ترك الإخفاء ترك الجهر فهذا من فعل ماذا؟ من فعل أمراء بني أمية، فإن أمراء بني أمية هم الذين تصرفوا في الصلاة، يعني في بعض المواضع تصرفوا في الصلاة، من تصرفاتهم في الصلاة أنهم تركوا الجهر، الجهر بهذه التكبيرات. نعم. فعلى هذا نقول أن الإمام مأمور بأن يرفع صوته لكي يسمع الناس، لأن كيف يقتلون به إذا كان ساجدا؟ كيف يقتلون به؟ نعم. لكن الحنابلة قالوا يستحب، يعني قالوا يستحب، والظاهر أنه لابد، يعني الظاهر أنه لابد أن المأموم، نقول بأن الإمام مأمور بأن يسمع المأمومين. قال قال كقراءته في أولتي غير الظهرين، كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني قراءته في الفجر في العشاء غير الظهر، غير الظهر والعصر، في الفجر في العشاء في المغرب في آخره. يقول المؤلف رحمه الله أنه يستحب أن يجهر، ولو ترك الجهر فإن هذا لا بأس به، يعني لو أنه أثر في الفجر وقرأ في الفجر سرا أو أثر في العشاء في المغرب قرأ ذلك سرا فهذا جائز، وهذا قول جمهور العلم، واستدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وبسورتين، وفي الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا. هذا الشاهد من حديث أبي قتادة قال ويسمعنا الآية أحيانا، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الآية، يجهر في موضع الإسرار، فإذا كان يجهر في موضع الإسرار كذلك أيضا يسر في موضع ماذا؟ في موضع الجهر، يعني يسر في موضع الجهر. نعم. وعند أبي حنيفة رحمه الله يجد أنه يجهر فيما يجهر به ويسر فيما يسر به، يسر فيما، لأن النبي عليه السلام هذا هو هديه، أنه يجهر في موضع الجهر ويسر في موضع الإسرار. والأقرب في ذلك أن يقال أن كون الإنسان اتخذ ذلك راتبا هذا لا شك أنه لا يجوز وبدعة، يعني كونه يجهر في موضع الإسرار أو يسر في موضع الجهر هذا بدعة، لكن لو تركه في بعض الأحيان ترك ذلك أنه لا يجب الإنسان يقول بأن صلاته غير صحيحة، لكن يظهر أن الصلاة إن شاء الله صحيحة، لكنه ترك هدى النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم.
الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، نعم، قال وغيره نفسه، يقول المؤلف رحمه الله: غير الإمام يسمع نفسه، فيجب على المنفرد في الأذكار الواجبة من القراءة والتكبيرات ونحو ذلك أن يسمع نفسه، وكذلك أيضا يجب على المأموم في الأذكار الواجبة أن يسمع نفسه. قالوا: لأنه لا يكون كلاما بدون صوت. والرأي الثاني، الرأي الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنه لا يجب الإنسان أن يسمع نفسه في الأذكار الواجبة، وإنما يكفي أن يحرك لسانه، فإذا حرك لسانه بالحروف بالتكبيرات وبالقراءة فإن ذلك كاف. وهذا القول هو الأقرب، يعني هذا القول هو الأقرب، وأن الإنسان لا يجب عليه أن يسمع نفسه، وإنما يكتفي بتحريك لسانه. قال رحمه الله: ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. ذكر المؤلف ما يتعلق باليدين بعد أن يكبر، فما هي كيفية اليدين بعد أن يكبر، وأين موضعهما بعد التكبير؟ فذكر أنه يقبض كوع يسرى. عندنا مسألتان: المسألة الأولى كيفية اليدين، والمسألة الثانية موضع اليدين، أين يضعهما. المسألة الأولى كيفية اليدين، ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنه يقبض كوع يسرى، يعني يقبض بالسبابة والإبهام كوع اليسرى. ودليل ذلك، دليل ذلك حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وإسناده صحيح. الصفة الثانية أن يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا دليله حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون إذا كان الرجل في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. الصفة الثالثة أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى بلا قبض، أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى بلا قبض، وهذا أيضا دليله حديث وائل بن حجر قال: تكبر، لما ذكر شيئا من صفة النبي، من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تكبر
ورفع يديه حتى حادثا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. شاهد هنا قوله ثم وضع كفه اليمنى أو وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه. أصبح عندنا ثلاث صفات. الصفة الأولى القبض كما في حديث وائل بن حجر، والصفة الثانية أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى كما في حديث سهل في البخاري، والصفة الثالثة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى بلا قبض بلا قبض. وهذه دل لها حديث وائل بن حجر أيضا في سنن أبي داود و ابن حبان النسائي إلى آخره. وتقدم لنا أن السنن الواردة على وجوه متنوعة أنه يستحب أن يأتي بهذه تارة وبهذه تارة أخرى. المثل الثاني قال تحت سرته، تحت سرته، فيستحب بعد أن يقبض على المذهب، بعد أن يقبض كوع يسراه بيمينه أن يجعلهما تحت سرته. واستدل على ذلك بقول علي رضي الله تعالى عنه من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهذا مذهب أيضا أبي حنيفة. الرأي الثاني مذهب الإمام مالك والشافعي، وهو ألم بإمام أحمد أنه يضع يديه على صدره، يضع يديه على صدره، وهذا القول هو الأقرب. ويدل له ما تقدم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وإذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هل تكون اليدان تحت السرة ولا فوق السرة؟ فوق السرة. مقتضى ذلك أنه لا بد أن تكون اليدان فوق السرة. أيضا يدل لذلك حديث وائل بن حجر أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، حيث وائل بن حجر أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وهذا رواه ابن خزيمة والبيهقي وصححه ابن خزيمة صححه ابن خزيمة رحمه الله. وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة ماذا؟ الأقرب في هذه المسألة أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، هذا هو الأقرب. وأما حديث علي الذي استدل به الحنابلة من السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى تحت السرة، فهذا الحديث ضعيف. نعم هذا الحديث ضعيف. قال وينظر مسجده، وهذا قول جمهور العلم أنه ينظر موضع سجوده. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه ينظر جهة القبلة، لكن جمهور أهل العلم أنه ينظر موضع سجوده. وهذا دليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما تخلف بصره عن موضع سجوده، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما تخلف بصره عن موضع سجوده. وهذا رجع البيهقي والحاكم وصححه الحاكم إلى آخره. ولأن النظر إلى موضع السجود هذا أخشى للإنسان وأكف لبصره أقشع له وأكف لبصره إلى آخره، إلا أنهم يستثنون في ذلك صلاة الخوف. الحنابلة يستثنون صلاة الخوف، يقول للحاجة، يعني للحاجة. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يعني ثم بعد ذلك يستفتح، يعني بعد ذلك يستفتح. ودعاء الاستفتاح هذا سنة، سنة خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإنه لا يرى مشروعيته، لكن الصواب ذلك ما ذهب إليه جمهور العلم رحمه الله على أنه مشروع. والاستفتاحات أو الاستفتاح هذا ورد له سير، يعني ورد له سير كثيرة، وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له رسالة في الاستفتاحات. فمثل الاستفتاحات هذه ينبغي الإنسان أن يحفظها، أما الاستفتاحات في الصلاة هذه ينبغي الإنسان أن يحفظها، وهي مكتوبة لعن شاء الناس بها توزع. طبعا الاستفتاح أفضح مما أورده المؤلف رحمه الله من قوله سبحانك اللهم وبحمدك، استفتاح بهريرة في الصحيحين اللهم بعد بين وبين خطاياي إلى آخره، وكذلك أيضا استفتاح ابن عباس، استفتاح علي، استفتاح عائشة إلى آخره. من استفتاحات ما يقرب من 11، فينبغي للإنسان أن يحفظ هذه الاستفتاحات لكي يأتي بها في الصلاة. والسنة كما تقدم لنا أن يأتي بهذا تارة وبهذا تارة إلى آخره، فيعمل بكل السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال قال رحمه الله ثم يستعيذ ندبا، أيضا الاستعاذة سنة عند الإمام أحمد رحمه الله والشافعي أنها سنة، وعند الإمام مالك ليست مشروعة إلا في المثل فقط، لا تشرع الاستعاذة عند الإمام مالك رحمه الله إلا في المثل، وعند ابن حزم رحمه الله أنها واجبة، عند ابن حزم رحمه الله أنها واجبة، وعند أبي حنيفة أنها لا تشرع المأموم، يعني تشرع للإمام المنفرد ولا تشرع المأموم. والصواب في ذلك أنها سنة مطلقة للإمام والمنفرد والمأموم كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي. فعندنا الاستفتاح الإمام أحمد والشافعي أنها سنة مطلقا للإمام والمنفرد والمأموم. مالك لا تشرع في الفرض وإنما تشرع في النفل. عند أبي الحزم رحمه الله يرى الوجوب أنها واجب. عند أبي حنيفة أنها لا تشرع للمأموم. والصواب بذلك كما أسلفنا أنها سنة مطلقة. وهل الاستعادة للصلاة أو لقراءة القرآن، هل هي للصلاة أو لقراءة القرآن؟ الصواب أنها لقراءة القرآن، نقول بأنها لقراءة القرآن. والاستعادة ورد لها ثلاث صيغ، يعني ورد لها ثلاث صيغ. الصيغة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودليلها قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني دليلها قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الصفة الثانية، الصفة الثانية أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذه أيضا دليلها قول الله عز وجل وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الصيغة الثالثة كما في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفسه. وهذه دللها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في سند داود والترمذي والنسائي. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن له طرقا يعبد بعضها بعضا. فهذه ثلاث صيغ للاستعادة. قال نعم ثم يستعيذ ثم يبسمل أيضا يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هذه مستحبة كما مذهب الإمام أحمد كما ذكر المؤلف وأيضا مذهب أبي حنيفة أنها سنة. وعند الإمام مالك رحمه الله أنها مكروهة في الفرض، البسملة مكروهة ومباحة في النفل. فالإمام مالك عنده الاستعاذة والبسملة والاستفتاح، هذه الأشياء كلها ماذا؟ ليست مشروعة، لا يرى أنها مشروعة. نعم لا يرى أن هذه مشروعة، فهو يرى أنها مكروهة، أن البسملة مكروهة في الفريضة وأنها مباحة في النافلة. وعند الشافعي أنها واجبة، نعم الشافعي واجبة. لماذا الشافعي يرى وجوب؟ لأنه يجعلها آية من أي شيء من الفاتحة، يرى أنها آية من الفاتحة. والشافعي كما سيأتينا إن شاء الله الشافعية هم أشد الناس فيما يتعلق بقراءة الفاتحة، أشد الناس ما يتعلق بقراءة الفاتحة هم الشافعية، يرون أن قراءة الفاتحة رفض في كل ركعة في كل صلاة على كل مصلي، ركن في كل ركعة في كل صلاة على كل مصلي شافعية. خلاف ذلك الحنفية هم يرون قراءتها مكروهة للمأموم، كراهة التحريم. يعني هؤلاء يقولون بأنها ركن وهؤلاء يقولون بأنها محرمة. يبسمل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكما تقدم الصواب أنها مستحبة بسملة. ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى فقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن إلى أن قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم والبيهقي وغيرهم. يعني أخرجه النسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وغيرهم. وأيضا يدل لذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية، يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم والدارقطني وغيره. نعم. وأما حديث أنس الذي يأخذ به المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فالمراد بذلك ماذا؟ الجهر. المراد بذلك الجهر. يعني حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، المراد بذلك أنهم يجهرون بالحمد لله رب العالمين ويسرون فيما تقدم من البسملة والاستعاذة والاستفتاح في داخله. قال سرا، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا لا يجهر بها. وهذا دليله بل الحنفية رحمه الله يصرحون بأنه مكروه أن تجهر بالبسملة. يعني جمهور أهل العلم يرون أن الجهر أن الإسرار بالبسملة هو السنة والجهر خلاف السنة، والحنفية يرون أن ذلك أنه مكروه. والدليل على الإسرار بها ما تقدم من حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتحون الصلاة في شيء بالحمد لله رب العالمين، عند الحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. وعند ابن خزيمة والإمام أحمد لا يجهرون، عند ابن خزيمة والإمام أحمد وغيرهما لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه يستحب الجهر بها، يشرع الجهر بها في بعض الأحيان، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يعني في بعض الأحيان يشرع الجهر بها، ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ ماذا بأم القرآن، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الشافعية يشرع الجهر بها مطلقا لأنهم يرون ماذا أنها آية من القرآن. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن يقال أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه يسر بالفاتحة. نقول هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب هو الإسرار بالفاتحة بالبسملة، بالبسملة. ولا بأس أن يجهر بها الإنسان في بعض الأحيان، أو يقول أحسن يشرع أن يجهر بها الإنسان في بعض الأحيان لكي يعمل بالسنة الواردة كلها، يعمل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. فنقول الإنسان يجهر بها أحيانا، وخصوصا إذا ترتب على ذلك مصلحة كتعليم السنة أو التأليف ونحو ذلك كما نص عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال وليست من الفاتحة. هل البسملة من الفاتحة أو ليست من الفاتحة إلى آخره؟ يقول المؤلف رحمه الله بأنها ليست من الفاتحة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن البسملة ليست من الفاتحة. والعلماء يتفقون يعني بالاتفاق على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، يعني بالإجماع على أن البسملة بعض آية من سورة النمل، كما في قول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويتفقون أيضا أنها ليست آية بين سورة الأنفال وسورة التوبة، هذان موضعان موضع اتفاق أنها ليست آية، أنها بعض آية من سورة النمل وليست آية بين سورتي الأنفال وسورة التوبة. واختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا فيما عدا ذلك. فالمشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد أنها ليست من الفاتحة، وليست أيضا من أول كل سورة، ليست آية من الفاتحة وليست أيضا آية من أول كل سورة، وإنما هي آية ماذا؟ آية مستقلة، يعني آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب أيضا الإمام أحمد، مذهب أبي حنيفة. الرأي الثاني رأي الشافعية يقول آية من الفاتحة ومن أول كل سورة. الشافعية يقول بأنها آية من الفاتحة ومن أول كل سورة، هذا هو المشهور المذهب الشافعية رحمهم الله. هناك رأي آخر عند الشافعية أنها آية من الفاتحة وليست آية من أول كل سورة. آية من الفاتحة وليست آية من أول كل سورة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، وأن الفاتحة ليس وأن البسملة ليست آية من الفاتحة. ويدل ذلك الحديث القدسي، حديث أبي هريرة في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. حديث أبي هريرة حديث القدسي قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فهنا قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين. وأيضا يدل لذلك حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فدل على أن البسمة ليس من الفاتحة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وإنما أعظم سورة قال لك: الحمد لله رب العالمين. وهذا كما أسلفت هو القول الصواب. نعم. قال رحمه الله: وليست من الفاتحة. ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر إلى آخره. يقرأ الفاتحة بعد أن يستعيذ ويبسمل بعد أن يستفتح يقرأ الفاتحة. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم حديث أنس رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. قال: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال لزم أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. يقول: انقطعها بذكر. الذكر هذا أفاد المؤلف رحمه الله أنه لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الذكر مشروعا أو يكون الذكر غير مشروع. فإن كان الذكر مشروعا فإنه لا يضر، كما لو سأل كما لو مرت به آية رحمة ثم توقف عن قراءة الفاتحة وسأل الله عز وجل، أو آية وعيد فتوقف وذكر الله واستعاذ، أو مثلا وجد سبب من أسباب الأذكار وأتى به في الصلاة. لأنه كما تقدم لنا أنه يشرع أن يأتي بكل ذكر وجد سبب في الصلاة. أو مثلا سكوت، السكوت هذا إن كان مشروعا فلا بأس، سكوت إن كان مشروعا فلا بأس، وإن كان غير مشروع فإنه يضر. السكوت المشروع: بدأ بقراءة الفاتحة ثم سكت يستمع لقراءة إمامه، سكت يستمع لقراءة إمامه، فنقول بأن هذا سكوت ماذا؟ مشروع، سكوت مشروع. طيب وش ضابط السكوت الذي يخل والذي لا يخل؟ قال لك المؤلف رحمه الله: وطال، يعني السكوت طال عرفا. أما إذا كان السكوت يسير عرفا فإنه لا يضر. فأصبح عندنا إذا قطعها بذكر إن كان مشروعا فلا يضر، وإن كان غير مشروع فإنه يضر. يعني مثلا شرع يقطع الفاتحة ثم شرع يسبح ويحمد ليس له سبب هذا. إذا كان هذا الذكر هذا ليس مشروعا في هذا الموضع، فإن طال عرفا أبطل عليه قراءة الفاتحة، لابد أن يسلم. أو مثلا شرع في قراءة الفاتحة ثم سكت، ليس مشروعا سكوته، فإن طال عرفا أبطل عليه قراءة الفاتحة. قال: أو ترك منها تشديدة، لأن التشديدة بمقام حرف، فإذا ترك منها تشديدة أيضا تبطل عليه الصلاة. الفاتحة كم فيها من تشديدة؟ ها؟ 11، فيها 11 تشديدة، فإذا ترك تشديدة من هذه التشديدات فإنها تبطل عليه الصلاة. قال: أو حرفا، أيضا إذا ترك حرفا من الفاتحة فإنها تبطل عليه قراءته، لأن هذا إذا ترك هذه التشديدة أو ترك هذا الحرف هذا يخرج عن كونه كلام الله عز وجل إلى كونه كلام الآدميين. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ بن حكم يقول: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. أو ترتيبا، يعني لم يرتب، ترك ترتيبها فمثلا بدأ بالرحمن الرحيم قبل الحمد لله رب العالمين، قل ما يصح، إنها لا تصح. وفي هذا دليل لما تقدم أن أسلفنا أن الموالاة، هذا دليل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الموالاة تسقط متى؟ في العذر. هذا من الأدلة التي يستدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الموالاة تسقط عند العذر، وتطرقنا له في فروض الوضوء. فالموالاة تسقط عند العذر، وهذا مما يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يجب على الإنسان أن يوالي بين قراءة آيات الفاتحة، فإذا ترك هذه الموالاة إن كان لعذر فإنه لا تسقط، كما هنا تركها لسكوت مشروع أو بقراءة مشروعة هذا لعذر لا يخل بقراءته، تركها لغير عذر أخر بقراءته. وأيضا هذا دليل أيضا لما أكتفناه من القاعدة أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه يطرب فيها أمران: الأمر الأول الترتيب، والأمر الثاني الموالاة. الترتيب والموالاة، وإلا لم تكن هذه العبادة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله: لزم غير مأموم إعادتها. يلزم من؟ الإمام، ويلزم المنفرد. فإذا أقل بالموالاة أو أقل لغير عذر أو أقل بالترتيب أو ترك شيئا من حروف الفاتحة أو تشكيلاتها يلزم غير المأموم. لماذا أخرج المأموم؟ لأنهم يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم المطلقة. هذا هو المشهور من المذهب. المشهور من المذهب أن قراءة الإمام قراءة للمأموم المطلقة، سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو كان ذلك في الصلاة الجهرية. وعلى هذا إذا جئت في صلاة الظهر وكبرت ووقفت ولم تقرأ شيئا أبدا، لم تستفتح ولم تستحيي ولم تبسمل ولم تقرأ الفاتحة، وركعت مع الإمام، صلاتك حكمها صحيح، لأن الركن هو قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة هذه يتحمل عنك الإمام. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وهذه المسألة يتكلم عليها العلماء رحمه الله بالنسبة لقراءة الفاتحة، يتكلمون عليها في باب صلاة الجماعة، كثيرا إن شاء الله في باب صلاة الجماعة في أحكام الإمامة والائتمام. فنؤجل الكلام حول هذه المسألة: هل يتحمل الإمام قراءة الفاتحة عن المأموم أو لا يتحملها إلى آخره؟ هذه يأتي إن شاء الله
يتعرضون لها في باب صلاة الجماعة كما سيأتي. قال: ويجهر الكل لأمين الجهرية. نعم، يجهر الكل لأمين. الكل المراد بهم الإمام والمنفرد، يراد بهم الإمام والمنفرد والمأموم. المنفرد تقدم لنا، منفرد تقدم لنا أنه إذا صلى أنه بالخيار، إن شاء أن يجهر وإن شاء أن يسجد، فتعرضنا لها. فالمنفرد، المنفرد إذا صلى إنسان منفردا لكونه مسافرا أو نام عن الصلاة إلى آخره، صلى الفجر مثلا أو صلى العشاء أو المغرب، يقول بأنه مخير، إن شاء أن يجهر وإن شاء أن يسر. ومثل ذلك أيضا، مثل ذلك أيضا إذا قام يقضي، إذا فاتت الصلاة وقام يقضي، فإنه أيضا مخير بين أن يجهر وبين أن يسر. ومثل ذلك أيضا إذا قام يصلي من الليل، إذا قام يصلي من الليل فإنه أيضا مخير بين الجهر، مخير بين الجهر وبين الإسرار، لحديث عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام: ربما جهر وربما أسر. وكذلك أيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، حديث عمر أول ما ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه ما ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يجهر، وورد أيضا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كان يسر. وهذا في أبي داود حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا حديث أبي قتادة كان قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بالليل يرفع طورا ويقصر طورا، كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. هذا هو المشهور من المذهب، مذهب أيضا أبي حنيفة، أن المنفرد مخير كما تقدم لنا بين الجهر والإسرار. وعند مالك والشافعي أنه يستحب له أن يجهر، لمالك الشافعي يستحب له أن يجهر، لكن ظهر الحديث ما ذهب إليه من الحنابلة والحنفية أن المنفرد يستأن بخيار، إن شاء جهر وإن شاء سر، كما حديث قتادة، حديث أبي هريرة في أبي داود، وكذلك أيضا حديث عائشة في أبي داود، وأيضا حديث أبي قتادة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومر بالذكر فإذا هو يخفض صوته، ومر بعمر فإذا هو يرفع صوته إلى آخره، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. نعم. طيب، هنا قال المؤلف رحمه الله: يجهر الكل، قلنا المنفرد إلى جهر، والمأموم والإمام كلهم يجهرون بقول آمين. ودليل ذلك، عم دليل ذلك، وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم أنه يستحب الجهر بالتأمين. وعند الشافعي رحمه الله أن المأموم لا يستحب له أن يجهر بالتأمين، يقول بأن المأموم لا يستحب له أن يجهر بالتأمين، وإنما يجهر بالتأمين فقط الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه لا يستحب له أن يجهر بالتأمين. وعند الحنفية يسر بالتأمين، يعني المأموم والإمام والمنفرد كلهم يسرون، ليس مع الحنفية لا يجعلهم يجهرون، يعني عندهم المأموم والمنفرد، والمأموم والمنفرد والإمام، يعني كلهم يسن لهم الإسرار يعني نسمي لهم الإشرار سنة. والأقرب في ذلك الجهر، أنه يستحب الجهر، وهذا دليله حديث وائل بن حجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. حيث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حجر. وأيضا ما تقدم من حديث أبي هريرة لما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لما حكى صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم قال آمين وقال الناس آمين، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشفاهكم ثلاثا بصلاة رسول الله. من حيث أبي هريرة أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بعد أن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ماذا قرأ بأم القرآن حتى بلغ غير المغضوب عليهم قال آمين وقال الناس آمين، ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشفاهكم ثلاثا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ابن حزم أن التأمين فرض واجب، يعني أنه فرض واجب على المأموم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمن، ويرى أنه ليس واجبا على الإمام المنفرد. والجمهور أن التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد. فمشى أن الإمام مالك رحمه الله يستثني الإمام، لا يرى أنه سنة له. يعني جمهور أهل العلم على أن التأمين سنة، إلا أن الإمام مالك استثنى الإمام، وابن حزم يرى أنه واجب على المأموم. قال بآمين في الجهرية. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، قال ثم يقرأ سورة، ثم قوله ثم يقرأ سورة، ثم هذه تفيد ماذا؟ التراخي. ثم تفيد الترتيب والتراخي، الترتيب والتراخي. فيفهم من كلامه أنه يسكت بعد قراءة الفاتحة وقبل أن يقرأ سورة، يفهم من كلام المؤلف رحمه الله. وهذا هو المشهور المذهب، أنه يستحب للإنسان يستحب أن يسكت سكتة، يعني يستحب أن يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة، يعني يسكت سكتة بعد قراءة الفاتحة. وسكتة أخرى وهي بين التكبير والقراءة، وسكتة ثالثة بين التكبير والركوع، فهذه ثلاث سكتات. أما السكتة التي بين القراءة والركوع والسكتة التي بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، هاتان السكتتان ورد لهما حديث سمرة، ورد لهما حديث سمرة رضي الله تعالى عنه. وحديث سمرة هذا من رواية الحسن، ورواية الحسن عن سمرة منقطعة إلا في بعض الأحاديث. أما بالنسبة للسكتة التي تكون بين التكبير وقراءة الفاتحة، فهذه دل لها حديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث في الصحيحين. فالسكتة الافتتاح هذه لا إشكال في مشروعيتها، لكن السكتة التي تكون بين التكبير بين القراءة وقراءة بين القراءة والركوع أو بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، هذه كما قلنا دل لها حديث سمرة رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب أن يقال أن هذه المستفتات وإن كان حديث ثمرة رضي الله تعالى عنه ضعيف، إلا أن هذه السكتات تشرع بحيث تكون سكتة لطيفة، وهذه السكتة اللطيفة يعني بحيث تكون سكتة لطيفة بمقدار ما يتردد الإنسان نفسه ويفصل بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، ويفصل أيضا بين القراءة والركوع. فنقول بأنها سكتة لطيفة فيها مصالح، أول ما يتردد إليه نفسه، وثاني يفصل بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة، وثالثا يفصل بين القراءة والركوع، ورابعا أيضا لكي ينظر ما يقرأ ويتأمل ما يقرأ بعد قراءة الفاتحة. وهذا هو الأمر. وقبل أن ننتقل عن مسألة التأمين، هنا عندنا مسألة قبل أن ننتقل لقراءة السورة تتعلق بالتأمين. هل السنة أن يتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأموم، أو نقول بأن الإمام يؤمن أولا ثم بعد ذلك يؤمن المأموم ثانيا؟ هذه المسألة موضع خلاف، فالمشهور من مذهب الشافعي أن السنة أن يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم، يعني يؤمن المأموم والإمام جميعا، يؤمنون جميعا. وهذا دليلها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين، فإن الملائكة تقول أمين وإن الإمام يقول أمين. إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أمين، فإن الملائكة تقول أمين وإن الإمام يقول أمين. ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا قال الإمام أحمد والنسائي وغيرهم. المهم الشاهد هنا قال قولوا أمين، فإن الإمام يقول أمين وإن الملائكة تقول أمين. الرأي الثاني أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام، نعم. وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة، أن تأمين المأموم يكون بعد تأمين الإمام، ويأخذ به بعض أهل الحديث، ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. لكن الجواب عن ذلك يقال: إذا أمن الإمام المراد بذلك إذا شرع، إذا شرع في التأمين. قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة. وهنا قال المؤلف رحمه الله سورة، ولم يقل المؤلف آيات، فيؤخذ من ذلك ماذا؟ أن السنة أن يقرأ سورة كاملة، هذا هو السنة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بآيات، وإنما هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ سورة كاملة، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإمام أن يكون هديه كهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقرأ سورة كاملة، يقرأ سورة كاملة. لكن إذا كانت هذه السورة طويلة لا بأس، العلماء كما ذكر العلماء قالوا لا بأس أن يقسمها قسمين. أما قوله يقرأ آيات من وسط المصحف أو من آخر بعض السور أو نحو ذلك، هذا قال العلماء بأنه مباح، السنة أن تقرأ سورة كاملة أما كنت تقرأ بعض الآيات هذا قال بأنه مباح. فينبغي الإنسان أنه يتقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لتكون قراءته سورة كاملة، وفي بعض الأحيان إذا قرأ آيات فإن هذا لا بأس به. ويدل ذلك حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، حيث بقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخرين يقرأ في أي شيء؟ في أم الكتاب فقط. وهذا صحيحين. يعني يسير إن شاء الله البحث في السورة.
الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ سورة، يعني بعد أن يقرأ الفاتحة يستحب للمصلي أن يقرأ سورة، وهذه السورة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. ودليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، نعم، أو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بأم الكتاب. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. وقول المؤلف رحمه الله سورة يؤخذ منه أن المستحب أن يقرأ سورة كاملة، يعني المصلي يستحب له أن يقرأ سورة كاملة ولا يقرأ بعض سورة، وإنما يقرأ سورة كاملة. قال العلماء رحمهم الله: وإذا كانت السورة طويلة قسمها نصفين. هذا هو السنة، أن يقرأ سورة، لكن لا بأس في بعض الأحيان أن يقرأ آيات، يقرأ آيات من وسط المصحف أو من أواخر السور، يعني من وسط السورة أو من أواخر السور أو من أوائلها، لا بأس أن يفعل ذلك في بعض الأحيان. ودليل ذلك ما سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة التطوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصحاب. وفي الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى آخره. فنقول السنة أن يكون هدي الإنسان أن يقرأ سورة كاملة، ولو قرأ في بعض الأحيان آيات فإن هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا قرأ آيات في ركعتي الفجر، وما ثبت في النفل فإنه ثابت في الفرض. قال: تكون في الصبح من طوال المفصل. في الصبح تكون من طوال المفصل. و كلام المؤلف رحمه الله من طوال المفصل، هذا يفيد أن في القرآن ما يسمى بالمفصل، يفيد أن في القرآن ما يسمى بالمفصل. وهذا دليله
حديث أوس قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن، يعني ما رواه أوس، قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن، فقال ثلاث وخمر وسبع وتسع وثلاث عشرة وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. حزب المفصل يعني الحديث أوس قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحجبون القرآن، فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. فقوله في الحديث وحزب المفصل هذا يدل على وجود ما يسمى بالمفصل، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وسكت عنه. واختلف العلماء رحمهم الله من أي سورة يبدأ المفصل، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يبدأ من سورة قاف، يعني المفصل يبدأ من سورة قاف. والرأي الثاني أنه يبدأ من سورة الحجرات، والرأي الثالث أنه يبدأ من سورة الفتح، والرأي الرابع أنه يبدأ من سورة محمد. والأقرب أقرب هذه الأقوال أنه يبدأ من سورة قاف، يبدأ من سورة قاف. ويدل له ما تقدم من حديث أوس أنه قال لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن قال ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل. فقوله هنا وحزب المفصل بعد قول ثلاث عشرة هذا يدل على أن أول حزبا أن أول فصل يبدأ من سورة قاف، لأن قوله ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة إذا جمعت هذه الأشياء عاد هذه السور تكون بدايتها من السورة التاسعة والأربعين، والتاسعة والأربعين هي سورة قاف. ففي هذا الحديث يدل على أن المفصل يبدأ من السورة التاسعة والأربعين، والسورة التاسعة والأربعون في القرآن هي سورة قاف. يعني إذا جمعت ثلاث وخمس كم هذه؟ ثمان وسبع خمسة عشر وتسع أربع وعشرون وإحدى عشرة خمسة وثلاثين وأربع عشرة تسع وأربعين. بعد ذلك سورة قاف، يعني سورة قاف. فيدل ذلك على أن مبدأ سورة أن المفصل يبدأ من سورة قاف. قال تكون في الصبح من طوال المفصل. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، السنة في صلاة الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، وهذا هو الذي دل له هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك حديث أبي برزة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء، يعني في صلاة الفجر، بالستين إلى المئة، يقرأ بالستين الآية إلى المئة، وهذا في الصحيحين. وكذلك أيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور، بالواقعة ونحوها من السور. وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم والصحاح والحاكم وغيره. وأيضا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بسورة قاف والقرآن المجيد، وأيضا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الطور في حجة الوداع، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالروم وبياسين، قرأ بالروم وبياسين وبالصافات، وأيضا استفتح مرة بالمؤمنون إلى آخره. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقرأ الفصل، وأيضا يدل لذلك أيضا قول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا يدل على أن صلاة الفجر يستحب أن تطال فيها قراءة، لأن الله عز وجل عبر عن صلاة الفجر بالقرآن. قال العلماء لأنه يستحب أن يطول فيها القراءة. وأيضا حيث رافع بن خديج وحديث محمود ابن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسفار، وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تطال قراءة. يعني قال العلماء الإسفار بصلاة الفجر أن يبدأ فيها بغلس ويطيل ويطيل فيها القراءة. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام الغالب، لكن في بعض الأحيان لا بأس أن يقرأ بأقل من قرآن فصل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالزلزلة، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة إذا زلزلت في الركعتين، يعني قرأها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية، وهذا أخرجه أبو داود والبيهقي وإسناده صحيح. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة إذا الشمس كورت، وهذا في صحيح مسلم. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالمعوذتين في السفر، بالمعوذتين قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في السفر بالمعوذتين. فأصبح عندنا السنة الهدي الغالب ماذا؟ أن يقرأ بأي شيء والفصل، وبينا ذلك. ولا بأس في بعض الأحيان، وقد يكون ذلك لعارض، أن يقرأ بأقل من ذلك، ودليل ذلك ما أسلفناه وما ذكرناه. قال وفي المغرب من قصاره، في المغرب من قصاره، من قصار المفصل. وقصار المفصل يبدأ من سورة والضحى، وأواسطه يبدأ من سورة النبأ. النبأ يعني من سورة قاف إلى سورة النبأ، هذا طوال الفصل. ومن سورة النبأ إلى سورة الضحى هذا أواسطه، ومن سورة الضحى إلى سورة الناس أو إلى آخر سورة الناس هذا قصاره. المغرب يستحب أن يقرأ بقصار المفصل، وهذا أيضا نقول في الهدي الغالب، في الهدي الغالب يقرأ بقصار مفصل. ويدل لذلك حديث سليمان ابن يسار رضي الله تعالى عنه، فإن سليمان قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر، يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ بالفجر من طوال فصل، وفي المغرب من قصاره، وفي العشاء من أواسطه. يقول سليمان بن يسار كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في الفجر بطوال فصل، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بأواسطه. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أبو هريرة قال ما صليت صلاة أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وهذا يدل على ماذا؟ قوله يقرأ في المغرب بقصاره، وأيضا قوله الفجر بطوانه يدل للمسألة السابقة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا النسائي، وإسناده صحيح. طيب، قال وأيضا مما يدل ذلك عن السنة أنه يقرأ بالمغرب بقصار فصل حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال أنهم كانوا يصلون المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون فينظرون إلى مواقع نبلهم من الإشفاق، يعني يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام المغرب ثم ينتهون من الصلاة ثم يضربون بالسهام فينظرون إلى مواقع نبلهم سهامهم من الإشفاق. هذا يدل على مسألتين يعني تتعلقان بالصلاة. المسألة الأولى ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام عجل المغرب كما تقدمنا. والمسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قصر في القراءة. لو أطال في القراءة لا حل الظلام، لكن هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر. وأيضا مما يدل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة والتين والزيتون في السفر في المغرب، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والطيالسي إسناده صحيح. وفي بعض الأحيان أيضا يقرأ في أطول من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الأعراف كما في صحيح البخاري، قرأ بسورة الأعراف، والأعراف كم من صفحة؟ 26 صفحة، يعني الأعراف 26 صفحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بسورة الأعراف، ولا شك أن هذه طويلة يعني فوق الجزء. وأيضا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسورة المرسلات، وسورة المرسلات أيضا هذا في صحيح مسلم أو في الصحيحين. وقرأ أيضا بسورة والطور، وهذا أيضا في الصحيحين. وقرأ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأنفال، قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بسورة الأنفال كما في الطبراني في الكبير، وقرأ أيضا بسورة محمد كما في صحيح ابن خزيمة والطبراني. قال وفي الباقي من أوساطه، الباقي يشمل ماذا؟ الظهر والعصر والعشاء. أما بالنسبة للظهر والعصر، بالنسبة للظهر والعصر فيقول المؤلف رحمه الله يقرأ بأوساط المفصل، ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، ونحوهما من السور. فقوله ونحوهما من السور هذا يدل على أنه يقرأ بأي شيء بأواسط المفصل، وهذا رجع أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه المنذري وصحه أيضا الترمذي. وأيضا حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، حيث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك، وهذا في مسلم. وقرأ أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر بإذا السماء شقت، بإذا السماء انشقت كما في صحيح مخليمة. لكن الظهر ربما أو نقول أن الظهر في بعض الأحيان يطيل فيها أكثر من ذلك، يطيل فيها أكثر من ذلك الظهر خاصة، ويدل بذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. يعني قوله يعني حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. هذا يدل على النبي عليه السلام أطال فيها أكثر وعلى هذا نقول الظهر استحب ماذا؟ أن يطيلها في بعض الأحيان. يعني يكون الغالب أنه يقرأ بوسط مفصل، لكن في بعض الأحيان يطيل. أما بالنسبة للعشاء فتقدم لنا الجيع ذلك، وهو حديث سليمان بن يسار قال كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الركعتين من الظهر ويخصص العصر ويقرأ للفجر بطول فصل والمغرب بقصاره والعشاء بأواسطه. وأيضا مما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين والزيتون مرة في العشاء في سفر. وأيضا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل لما أطال في القراءة في صلاة العشاء، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعله النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بهذه، يعني سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى اقرأ باسم ربك الذي خلق والشمس وضحاها إلى آخره. وأيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في العشاء إذا السماء انشقت. فهذا يدل على أن العشاء يقرأ فيها بأي شيء، ها؟ لا واسط مفصل. فالخلاصة عندنا الخلاصة أن العشاء والعصر بالأواسط، العشاء والعصر بالأواسط. وأما بالنسبة لبقية الصلوات الثلاث فهي ليست على وتيرة واحدة، فالفجر بالطوال وأحيانا يقصر، المغرب بالقصار وأحيانا يطيل، الظهر بالأواسط وأحيانا يطيل. قال رحمه الله ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، لا تصح الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله تعالى. وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وأيضا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. ودليل ذلك أن مصحف عثمان هو الذي اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يعني جمع عثمان المصاحف في هذا المصحف في عهده ووافقه الصحابة رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رواية من أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام أن القراءة إذا كانت بسند صحيح فإنه تصح القراءة بها في القرآن وفي غيره، يصح إذا ثبتت بسند صحيح، وإن كانت خلاف مصحف عثمان ما دام أنها ثابتة بسند صحيح فنقول تصح القراءة بها في الصلاة وتثبت بها الأحكام الشرعية. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص خذ القرآن من أربعة، خذ القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. خذ القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل. من حول في صحيح البخاري حديث عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري. أيضا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. ومن هو ابن أم عبد؟ هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله. فالصواب في ذلك أن القراءة إذا صح سندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تثبت فيها الأحكام الشرعية، لأن لا تقل عن الحديث. إذا كنا نثبت الأحكام الشرعية بالأحاديث فالقراءة أيضا لا تقل عنها، فالصواب أنه تصح القراءة بها وتثبت بها الأحكام الشرعية. قال قال و ثم يركع مكبرا، يعني بعد أن يقرأ السورة يركع مكبرا. وقول المؤلف رحمه الله يركع، الركوع هذا ركن من أركان الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله في تعداد أركان الصلاة، فهو ركن من أركان الصلاة مجمع عليه وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فسيأتينا في الأحاديث والسنة سيأتينا في الحديث. والقرآن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. والإجماع قائم على ذلك. وقوله ثم بعد فراغه، قوله ثم هذا يدل على وجود سكتة، وتقدم الكلام على هذه السكتات وقلنا بأن السكتات أما ما بين تكبيرة الإحرام والقراءة فهذه ثابتة في الصحيحين بقدر الاستفتاح، والسكتة الثانية بين قراءة الفاتحة والسورة، والسكتة الثالثة بين السورة وبين الركوع. وقلنا بأن هاتين السكتتين دل عليهما حديث ثمرة، وحديث ثمرة هذا لا يثبت فيه انقطاع، لم يثبت موصولا فيه انقطاع. لكن قلنا بأن أنه يسكت سكتة لطيفة بحيث أنها لا تكون سكتة متميزة، بل تكون سكتة لطيفة، وهذه السكتة تترتب عليها طوائف ذكرناها في الدرس السابق. وقال المؤلف رحمه الله رافعا يديه، هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها الأيدي. وتقدم لنا الموضع الأول وهو عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند التكبير للركوع. فإذا أراد أن يكبر للركوع فيستحب له أن يرفع يديه، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله خلافا للحنفية. الحنفية لا يرون رفع الأيدي إلا في موضع واحد فقط، وهو عند تكبيرة الإحرام. وعند تكبيرة الإحرام هذا موضع اتفاق بين الأئمة، لكن ما عداه موضع خلاف. فالحنفية ما عدا تكبيرة